واتبع القراءة تحت عنوان القلب موضع الإيمان. قال الله تعالى: جزاء بما كانوا يعملون، سورة الأحقاف الآية 14. فالجنة جزاء الأعمال، فإذا انصرف العبد إلى أعمال البر فتلك إنابته إلى دار الخلود، وإذا خمد حرصه عن الدنيا ولم يتكالب على طلبها وقنع بما يكفيه منها فقد تجافى عن دار الغرور، وإذا أحكم أموره بالتقوى فكان ناظرا في كل أمر قبل فعله هل يرضي الله تعالى أم يسخطه، واقفا متأدبا متثبتا حذرا يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه، فقد أحسن الاستعداد للموت. فهذه علامتهم في الظاهر، وإنما رأوا ذلك بنور الإيمان الذي دخل قلوبهم. وقال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم عن ذكر الله أولئك في ضلال مبين، سورة الزمر الآية 22. فإن من وسع الله تعالى صدره للإسلام حتى ثبت فيه وفرح به واطمأن إليه ليس كمن طبع على قلبه وصرفه عنه. وكل من خلق الله تعالى الإيمان في قلبه فقد شرح صدره له. ومن كلام الحسن البصري رضي الله عنه: ليس الإيمان بالتمني أي بالتشهي ولا بالتحلي يعني التزين بالقول، لكن هو ما وقر في القلب وصدقه العمل. عنوان: إنكار المنكر بالقلب. ومن لم ينكر بقلبه عند عجزه عن الإنكار بيده أو لسانه فقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم بخلو قلبه من الإيمان. ففي الحديث الشريف: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم. عنوان: علامة صدق الإيمان. ومما يدل على أن الإيمان موضعه القلب قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، سورة الحجرات الآية 14. نزلت في أعراب قالوا آمنا ليأمنوا على أنفسهم وأموالهم، فلما استنفروا إلى المدينة تخلفوا، وإنما نفى عنهم الإيمان لأنهم أسلموا في ظاهر الأمر ولم تؤمن قلوبهم، وحقيقة الإيمان التصديق بالقلب. وأما الإسلام فقبول ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر، وذلك يحقن الدم. وقال الله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، سورة الأحزاب الآية 4. فلا يجتمع الكفر بالله تعالى والإيمان به في قلب، ولا يجتمع اعتقادان متغيران في قلب كما لا يجتمع قلبان في جوف، فإما فيه إيمان وإما فيه كفر. ومن هنا يعرف مدى الخطر الذي يتعرض له كثير من ضعفاء الإيمان، إذ يجارون أصحاب الأهواء المنحرفة والنزعات الضالة الكافرة ويقرونهم على أهوائهم ونزعاتهم، وربما انتصروا لها ودافعوا عنها وما دروا أن ذلك يذهب بالبقية الباقية من إيمانهم، وأن هذه المجارات في الأهواء والنزعات كفر بواح، ولا يجتمع كفر وإيمان في قلب واحد. والمسلم الحق لا ينظر إلى الأفراد والجماعات إلا بمنظار الإسلام، ولا يوالي إلا من والى الله، ولا يعادي إلا من عاد الله. والتذبذب بين الإيمان والكفر كفر. قال الله تعالى في وصف المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، سورة النساء الآيتان 42 والثالثة 43. عنوان: المؤلفة قلوبهم. ولما كان القلب موضع الإيمان ألف النبي صلى الله عليه وسلم قلوب بعض المتزعمين من صناديد الكفر بالبذل والعطاء ليستقر بها الإيمان وتثبت على الإسلام. والمؤلفة قلوبهم قوم من عظماء المشركين لهم أتباع أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المال ليتألفهم ويتألفوا أتباعهم على الإسلام. عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، ولقد جاء رجل فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وإن كان الرجل لا يسلم وما يريد إلا الدنيا فما يلبث إلا يسير حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. رواه مسلم. قال أصحاب السير: ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجعرانة بعدما حاصر الطائف أحصى الغنائم وخمسها، أي أخذ منها الخمس، وأعطى منها شيئا كثيرا لأناس ضعف إسلامهم يتألفهم بذلك، وأعطى أناسا لم يسلموا ليحبب إليهم الإسلام. فمن الأولين أبو سفيان ابن حرب، أعطاه 40 أوقية من الذهب و100 من الإبل، وكذلك ابناه معاوية ويزيد. فقال له أبو سفيان: بأبي أنت وأمي لأنت كريم في السلم والحرب. ومنهم حكيم بن حزام، أعطاه كأبي سفيان فاستزاده فأعطاه ثم استزاد فأعطاه. وفي ذلك يحدثنا حكيم عن نفسه فيقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو، أي يؤخذ بنهم، فمن أخذه بسخاوة نفس أي من غير طمع بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك شيئا، أي لا أنقص أحدا شيئا بالأخذ منه حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا. ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله، فقال عمر: يا معشر المسلمين، أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له في هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي. رواه البخاري ومسلم. ومن المؤلفة قلوبهم عيينة بن حصن، أعطاه 100 من الإبل. ومنهم صفوان بن أمية، أعطاه شعبا أي طريقا في الجبل مملوءا نعما وشاء، رآه ينظر إليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يعجبك هذا؟ قال: نعم. قال: هو لك. فقال صفوان: أشهد ما طابت بمثل هذا إلا نفس نبي، وكان سبب إسلامه. ومنهم الحارث بن هشام، أعطاه 100 بعير. وكذلك أعطى مالك بن عوف والعلاء بن جارية وسهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزة 100. وهؤلاء أصحاب المئين. وأعطى رجالا من قريش دون 100، وأعطى عباس بن مرداس السلمي أبائر قليلة فسخطها وقال في ذلك أبياتا يعتب على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فاقطعوا عني لسانه، فأعطوه حتى رضي. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقصد من هذه العطايا كما قلنا تأليف القلوب وجمعها على الدين القويم. وهذا ضرب من ضروب السياسة الشرعية الحكيمة، حتى جعل من الصدقات قسم للمؤلفة قلوبهم، وقد عاد ذلك بفائدة عظمى. فإن كثيرين ممن أعطوا في هذا اليوم ولم يدخل الإيمان بعد في قلوبهم ولم يكونوا أشربوا في قلوبهم حب الإسلام، صاروا بعد ذلك من أجلاء المسلمين وأعظمهم نفعا، كصفوان بن أمية ومعاوية بن أبي سفيان والحارث بن هشام وحكيم بن حزام وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو. وروي أن حكيم بن حزام أخرج ما كان أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم في المؤلفة قلوبهم فتصدق به بعد ذلك. عنوان: من حكمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى من تلك العطايا لقريش وقبائل العرب وترك الأنصار، غضب بعضهم وقالوا: إن هذا لهو العجب، يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فبلغه ذلك فأمر بجمعهم وليس معهم غيرهم، فلما اجتمعوا قال: يا معشر الأنصار، ما مقالة بلغتني عنكم؟ ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعانة أي فقراء فأغناكم الله بي، وأعداء فألف الله بين قلوبكم بي؟ إن قريشا حديث عهد بكفر ومصيبة، وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم. أغضبتم يا معشر الأنصار في أنفسكم بشيء قليل من الدنيا؟ ألفت به قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم الثابت الذي لا يتزلزل. ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار. فبكى القوم حتى اخضلت لحاهم وقالوا: رضينا برسول الله قسما وحظا. ثم انصرف عليه الصلاة والسلام وتفرقوا. وعن عمرو بن تغلب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي فقسمه، فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا، فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال: أما بعد، فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكني إنما أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. منهم عمرو بن تغلب. قال عمرو بن تغلب: فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. رواه البخاري. عنوان: في قلب المؤمن حب المؤمنين. وقال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. سورة المجادلة، الآية 22. نفى الله تعالى الإيمان عن قلب من يحب عدو الله وعدو رسوله ولو كان من أقرب الناس إليه، وأثنى على من يعادي أعداء الله ورسوله وشهد له بالإيمان. وقد نزلت هذه الآية الكريمة في أفراد من الصحابة رضي الله عنهم، منهم عبد الله ابن عبد الله بن أبي رضي الله عنه، إذ عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل أباه عبد الله بن أبي رأس المنافقين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل ترفق به وتحسن إليه. ومنهم أبو بكر رضي الله عنه، فقد صك أباه أبا قحافة صكة، أي ضرب قفاه ضربة سقط منها على وجهه حين سب النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: أو فعلته؟ لا تعد إليه. فقال: والذي بعثك بالحق نبيا، لو كان السيف مني قريبا لقتلته. ودعا ابنه عبد الله إلى البراز يوم بدر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: متعنا بنفسك يا أبا بكر، أما تعلم أنك عندي بمنزلة السمع والبصر. ومنهم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قتل أباه يوم بدر، وكان أبوه يتصدى له وأبو عبيدة يحيد عنه، فلما أكثر قصد إليه أبو عبيدة فقتله. ومنهم مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل أخاه عبيدة بن عمير يوم بدر. ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل خاله العاص بن هشام لابن المغيرة يوم بدر. وعلي وحمزة رضي الله عنهما قتل عتبة وشيبة والوليد يوم بدر. واستدل العلماء رضي الله عنهم بهذه الآية على معاداة أهل البدع والظلم والعدوان، وخص الله تعالى القلوب فيها بالذكر، فقال: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، لأن القلوب هي موضع الإيمان. عنوان: المعول على القلب. وقال الله تعالى: من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. نزلت هذه الآية الكريمة في عمار بن ياسر رضي الله عنهما، لأنه قارب بعض ما ندبه إليه المشركون من كلمة الكفر حين اشتدوا في تعذيبه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أخذ المشركون عمارا وأخذوا أباه وأمه سمية وصهيبا وبلالا وخبابا وسالما، فعذبوهم، وربطت سمية بين بعيرين، وطعنت بحربة، فقتلت هي وزوجها ياسر، وهما أول قتيلين في الإسلام. وأما عمار فأعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرها، فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن عادوا فعد. كانت الآية من سورة النحل، الآية 106. لكن أجمع العلماء على أن من أكره على الكفر فاختار القتل أنه أعظم أجرا عند الله تعالى ممن اختار الرخصة. اختلفوا في من أكره على غير القتل من فعل ما لا يحل له، فقال أصحاب مالك رضي الله عنه: الأخذ بالشدة في ذلك واختيار القتل والضرب أفضل عند الله تعالى من الأخذ بالرخصة. وقال غيرهم: إذا هدد بقتل أو قطع أو ضرب يخاف منه التلف، فله أن يفعل ما أكره عليه من شرب خمر أو أكل لحم خنزير، فإن لم يفعل حتى قتل خفنا عليه أن يكون آثما لأنه كان مضطر. أقول: لكن هناك فرق واضح بينه وبين المضطر، إذ هو في مقام إرغام العدو وإظهار الجلد، وليس في المضطر شيء من ذلك، والله تعالى أعلم. عنوان: القلب موضع الكفر والنفاق. وكما أن القلوب موضع الإيمان فهي أيضا موضع لضده، وهو الكفر والنفاق والارتياب. قال الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. سورة التوبة، الآيات 75-77. وقال تعالى: يمدد على المنافقين في شكهم وارتيابهم وينفي عنهم الإيمان. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، أي يستأذنونك في القعود عن الجهاد. ارتابت قلوبهم أي شكت في أمر الدين. هذه هي الآية 45 من سورة التوبة. وقال الله تعالى في ذلك: فهم في ريبهم يترددون، أي في شكهم يذهبون ويرجعون. والمؤمن الحق راسخ اليقين لا يرتاب في أمر دينه ولا يعتري إيمانه شك، ويجاهد في سبيل الله بماله ونفسه. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. سورة الحجرات الآية 15. عنوان: القلب موضع النية والإخلاص. لا عمل مقبول عند الله تعالى إلا بنية صالحة وإخلاص لله تعالى فيه وصدق. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. سورة البينة من الآية 5. وفي الحديث الشريف: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض. وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا أي طريقا في جبل ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. رواه البخاري. فهؤلاء المتخلفون عن الجهاد لأعذار صادقة كانوا يتمنون أن تكون لهم هذه الأعذار القاهرة ليخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم صادقون في هذه النية، ولصدق نيتهم كان لهم أجر المجاهدين مع الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الشريف: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه مسلم. وفي القلوب النية في الأقوال والأفعال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية، أي غيره ومحاماة عن عشيرته، ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. رواه البخاري ومسلم. ففي ذلك بيان أن الأعمال والأقوال تحسب بالنيات الصالحة، وأن الفضل الوارد في المجاهدين يختص بمن ينوي في قتاله إعلاء كلمة الله ونصرة دين الله. والإخلاص في الأعمال والأقوال كالإيمان هبة من الله تعالى يختص بها السعداء من عباده. ففي الحديث القدسي الشريف: الإخلاص سر من سري، استودعته قلب من أحببت من عبادي. رواه القشيري. عنوان: عزم القلب. ومما يدل على أن النية موضعها القلب وأن القلب هو موضع العزم على القول أو الفعل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. رواه البخاري ومسلم. فالمقتول وإن كان سبق عليه القتل فهو بحكم القاتل لتصميمه وعزمه على القتل. وفي الحديث الشريف صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وفي بيته 24 درجة. همش البضع من 3 إلى 9 انتهى. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه، أي لا يخرجه ولا ينهضه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد. رواه البخاري ومسلم. وفي الحديث الشريف وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك، أي في فمها. إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها يقصد بها وجه الله تعالى فهي له صدقة. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم. وفي الحديث الشريف انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق، أي لا أقدم في الشرب قبلهما، أهلا ولا مالا من رقيق وخادم، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما، أي لم أرجع إليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا ومالا، فلبست القدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، أي ظهر ضوءه، والصبية يتضاغون يصيحون من الجوع عند قدمي، فاستيقظا فشرب غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه.
من فضلك تابع بقية المادة.